بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في التعليق على متن الأخضري في فقه الإمام مالك ابن أنس إمام داري الهجرة، وأخذنا قوله: ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر. وعرفنا أن قوله الجميع يعني الحدث الأكبر والأصغر، وهذا بالإجماع لا يكون إلا بالماء الطهور. وهكذا النجس، وهذا فيه خلاف، والصحيح خلاف مذهب المالكية من أن النجاسة تزول بأي مزيل، يزيل عينها. فقال الطاهر أي في نفسه، المطهر لغيره، وهذا تعريف للماء المطلق وهو الباقي على أصل الخلقة. ثم عرفه فقال: وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. قوله الذي أي الماء المطلق أي بلا قيد، وتقدم تعريفه من أنه الباقي على أصل الخلقة، لم يتغير، لم يحصل له تغير في لونه، فلونه لون الماء المعروف، أو في طعمه، واللون يدرك بالعين والطعم يدرك بحاسة الذوق، فذوق الماء معروف، أو في رائحته وذلك بحاسة الشم. وقلنا هذا تعريف للماء المطلق. قال: وهو الماء الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا. بما أي بالشيء الذي يفارقه أي ينفصل عنه غالبا أي في الغالب. ثم مثل كالزيت والسمن والدسم كله، فالزيت معروف والسمن كذلك، والدسم قال والدسم كله لأنه يعم الودك وغيره، والوذح وهو ما تعلق بصوف الغنم من بول وغيره، والصابون وهو معروف، والوسخ ونحوه كالطعام والعجين وغير ذلك. قال: ولا بأس بالتراب، أي لا بأس إن خالط الماء التراب، والحمأة وهي الطين الأسود المنتن، والسبخة الأرض المالحة، والآجر وهو الطوب المحروق المعد للبناء ونحوه. أخذنا تعريف الماء المطلق وأنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، ثم عرفه، ثم ذكر مسألتين فيما يخالط الماء، ونذكر هذه المسألة على سبيل العموم، فنقول إن ما خالط الماء على قسمين: نجس وطاهر. ما خالط الماء على قسمين: إما أن يكون هذا المخالط نجاسة من بول أو غائط أو غيرهما، وإما أن يكون المخالط طاهرا. فالقسم الأول وهو مخالطة النجاسة للماء المطلق فيه مسائل. المسألة الأولى: إذا اختلط بشيء نجس كبول وعذرة فغيرت أحد أوصافه، أحد أوصاف الماء لونا أو طعما أو ريحا، فصار لونه لون البول مثلا، ورائحته رائحة الغائط مثلا، فهذا ماء نجس، ماء نجس، لأن النجاسة غيرت أوصافه، فتغير من مسمى الماء المطلق الذي هو الطهور إلى الماء النجس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي سعيد يقول: الماء طهور لا ينجسه شيء. وقام الإجماع على ما دل عليه حديث أبي أمامة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. فهذا الحديث فيه ضعف، لكن الإجماع قائم على ذلك. إذن هذه المسألة إجماعا، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء ولا الاغتسال منه. فهذا الماء لا يستعمل لا في عبادة ولا في عادة كالطبخ وما في معنى ذلك. فالإجماع قائم. وممن نقل الإجماع كذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، وابن عبد البر، وابن قدامة، والنووي. المسألة الثانية: إذا خالطت النجاسة الماء الكثير فلم تغيره، خالطت النجاسة الماء الكثير فهو طاهر طهور بالإجماع، لأنه باق على أصل الخلقة. والله جل وعلا يقول: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ويقول في حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء. ونقل الإجماع غير واحد، منهم ابن عبد البر وابن رشد وابن المنذر وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة: في الماء القليل إذا خالطته النجاسة فلم تغيره، ما غيرت لونا ولا طعما ولا رائحة، كإبريق ماء مثلا فيه قطرة بول. فما حكم هذا الماء؟ في مذهب الشافعية والحنفية والمشهور عند الحنابلة أن هذا الماء نجس مطلقا، سواء تغير أم لم يتغير بمجرد ملاقاة النجاسة له. واستدلوا بأدلة منها حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا: فمفهومه ما كان دون القلتين فيحمل الخبث. وهذا الحديث في صحته نظر، لأن الحديث مضطرب، وعلى فرض الصحة فلا يدل على ما ذهبوا إليه. للإجماع القائم أن الماء الكثير إذا خالطته النجاسة فغيرت أحد أوصافه فهو نجس، ونص الحديث يقول: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ النجس. هذا القول الأول. القول الثاني: أن هذا الماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو مذهب الظاهرية والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بأن هذا الماء على أصله، على أصل الخلقة، واستدلوا بما تقدم ذكره في الأدلة الدالة في الماء الطهور، في ماء البحر والأنهار والعيون وماء الأمطار وغير ذلك، فهو الأصل، والأصل في الماء الطهارة، وهو لم يتغير فهو طهور، وهذا القول هو الصواب. بقي معنا الشق الثاني من هذه المسألة، وهو ما أشار لبعضها الماتن، وهي أن يخالط الماء طاهر، أن يخالط هذا الماء المطلق الباقي على أصل الخلقة شيء طاهر. وتحت هذا القسم مسائل: المسألة الأولى: إذا خالطه طاهر ولم يغير لونه أو طعمه أو رائحته، ما غير لونا له ولا طعما له ولا رائحة له، فهذا الماء طهور بالإجماع. ودليل الإجماع ما تقدم من الأدلة في الماء المطلق. قال ابن قدامة: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الوضوء بماء خالطه طاهر لم يغير. ونقل الإجماع غير واحد. المسألة الثانية: إذا خالطه طاهر فغيره، بمعنى أخرجه عن مسمى الماء المطلق، غير لونه ورائحته وطعمه، فهذا ماء غير طهور، ماء غير طهور، وإن كان طاهرا هو، لكنه لا يطهر غيره. وهذا بارك الله فيكم بالإجماع، هذه المسألة بالإجماع. كماء الورد وماء الزهر وغير ذلك، لأن هذا الماء قد خرج عن وصفه المطلق، أي خرج عن أصل خلقته فصار ماء ورد. واعلم أن القاعدة في هذه المسائل أن حكم الماء لما أضيف إليه، فإن بقي الماء على ما خلقه الله فهو طهور، إن تغير تغيرا يخرجه عن أصل خلقته فحكمه لمغيره، إن كان نجسا فنجس وإن كان طاهرا فطاهر. إذن أخذنا مسألتين، ثم ذكر الماتن مسألتين. المسألة من هاتين المسألتين إذا كان ما يخالط الماء مما يفارقه غالبا، يفارق هذا الماء، وهنا قال كالزيت والسمن والدسم كله والوذح والصابون والوسخ ونحو ذلك، فالمالكية يرون أنه طاهر غير طهور، أنه طاهر غير طهور لمخالطة ما يفارقه غالبا. والصواب في هذه المسألة ما قاله غيرهم من أهل العلم والإيمان، أن هذا الماء إذا كان تغيره بما يفارقه غالبا لم يخرجه عن وصفه ماء مطلقا فهو طهور، وأدلة طهوريته ما تقدم معنا، وهذا القول هو الصواب. وعند المالكية هذا الماء يستعمل في العادات لا في العبادات، العادات قالوا كالطبخ والعجن وغير ذلك، ولا يستعمل في العبادات في الوضوء والغسل، وسمعت القول الصواب. ثم قال ولا بأس بالتراب والحمأة والسبخة والآجر ونحوه. هذه المسألة هي إذا خالط الماء ما لا يمكن الاحتراز منه، وبعضهم يعبر بقوله ما لا يفارقه غالبا كالتراب والسبخة، والسبخة تقدم تعريفها، فهذا طهور، أي هذا الماء طهور بالإجماع، هذا الماء طهور بالإجماع، نقل الإجماع ابن رشد وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن رشد أجمعوا على أن كل ما يغير مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلب صفة الطهارة والتطهير، وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى نحو من ذلك، وكذا النووي. نعم، فهذه المسائل هي خلاصة هذا المبحث، خلاصة هذا المبحث. وقد ذكر خليل رحمه الله تعالى في مختصره وكتابه القاعدة التي تقدمت، وهي أن حكم الماء حكم لمغيره، قال وحكمه كمغيره، فإن تغير بطاهر عندهم صلح للعادات دون العبادات، وإن تغير بنجس طريحة، إن تغير بغير مفارق غالبا يشق الاحتراز منه صلح للعادات والعبادات، وإن تغير بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن ونحوه يكون في العادات لا في العبادات، وتقدم معنا ذكر الراجح. فذكرنا مسائل مجمع عليها ومسائل مختلف فيها، وسمعتم الراجح، والعلم عند الله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.